إنما يبر الولد والديه فقد حفظ لهما حقهما. حينما تبر الزوجة زوجها تطيعه في أمره وفيما يرغب ويحب. حينما يبر الأخ أخاه في الله فقد حفظ له حقه، هذا هو البر. وفي الآثار النبوية الشريفة حث كثير على فعل البر، والبر يشمل كل لون من ألوان الطاعات، لأنك حينما تطيع الله فقد بررت به سبحانه وتعالى. والبر لله أوجب البر وأولى البر سبحانه. والتقوى في القلب، البر في الظاهر، أعمال ظاهرة تظهر بيني وبينك، تظهر بيني وبين أبي وبين أمي، تظهر بين زوجي وبيني، أبرها وتبرني، بر بين الخلق وبعضهم وبين الخلق وخالقهم، أعمال ظاهرة ينبغي أن نتناجى بذلك، نتعاون عليها، نتواصى بها في جلساتنا، في مجالسنا، في محاوراتنا، في مجادلاتنا. شباب يجلس الساعات الطويلة، يا سلام فرنسا كده فيش زيها أبدا. ليه؟ عشان خلت الكاس الليل عالم، جلسة طويلة وساعات وليالي أوقات طويلة، تمجيدا في قدم لاعب، في قدم لاعب. أليس الله أولى بهذا التمجيد؟ أليس أحق بهذا التعظيم؟ ألسنا أحق من غيرنا بهذا الوقت لنذكر الله فيه فيكتب لنا عند الله تبارك وتعالى؟ ماذا إذا سئلنا عن عمر فيما أفنيناه وعن شباب فيما أبليناه؟ وتناجوا بالبر والتقوى. والتقوى سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، أي لا يطلع عليها أحد، فلا يصلح أن يقال عن فلان إنه تقي، إنما ممكن تقول أحسبه يتقي الله، لأنك رأيته لا يأكل الحرام، عرض عليه مال محرم فرفض أن يأكله، قدم له طعام محرم فرفض أن يأكله، وهكذا. تقول أحسبه يتقي الله، ربما فعلها مظاهرة أمامك، ربما فعلها خوفا من قانون، ربما فعلها مراءة للناس، ربما فعلها تقوى لله وقربة لله سبحانه وتعالى. فقل أحسبه، أظنه هكذا. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ويفسر التقوى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيقول هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات موجزة لكنها شملت عمر الإنسان وحياته كلها. الخوف من الله الجليل سبحانه وتعالى، هذا رأس الأمر كله. ثانيا العمل بالتنزيل وهو القرآن وما يشرحه من سنة نبوية مطهرة. العمل بالتنزيل، تعمل بمنهج الله، والرضا بالقليل، لا تجري وراء الإغراءات، لا تكن كلما اشتهيت اشتريت، لا تكن كلما اشتهيت اشتريت، وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، فالدنيا معبر، سوق ينفض، خذ منه حاجتك. حدش بروح السوق ويجيب كل شيء، شيل الفرش بكامله أبدا، ياخذ كيلو 2 كيلو 5 كيلو على قدر حاجته، على قدر تموين بيته، لكن لا يأخذ من السوق كل شيء، أنه لا يستطيع أخذه، ولو أخذه كله فإنه لا يستطيع أكله ولا يستطيع الانتفاع به. وكذلك الدنيا، خذ منها ما يكفيك للآخرة. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي لأنكم إليه ستحشرون، فخافوا الله في ذلك اليوم، خافوه في الدنيا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. وفقنا الله وإياكم لما فيه البر والتقوى، ووقانا بفضله عذاب النار، فإن أبداننا عليها لا تقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم إن شاء الله تعالى. في وقت قصير بما تيسر من الأسئلة، الله تعالى المستعان. يقول سائل: هل العمل في القرى السياحية حرام أم به شبهة؟ أي عمل يطلب منك أو ترغب في الاشتراك فيه انظر فيما وراءه، هل يطاع الله فيه أو يعصى؟ فإذا كانت فيه معصية لله فلا تشارك فيه، إذا كان يطاع الله فيه أو تمارس فيه الأمور المباحة في حياة الناس فلا حرج، فهذا أصل تقيس عليه كل الأعمال. هل ركوب المرأة سيارات الأجرة تاكسي ومعها أولادها الصغار حرام أم جائز؟ حرام الله أعلم، أمر صعب أن يفتى بهذا، لكن أرجو ألا تركب، أفضل لها ألا تركب تاكسي أجرة أو غيره من التاكسيات، يعني كمركبة خاصة، حتى ولو كان معها أولادها الصغار دون محرم يعقل الأمور. فالسيارة في قوانين بلادنا شقة متنقلة، لا يستطيع أحد خارجها أن يقتحم على من فيها، فيعني على المرأة المسلمة أن تحرص على حق ربها وأن تحافظ على نفسها، فأحب لها ألا تركب إلا مواصلة عامة إذا تيسرت، وإلا فليكن معها محرم والله أعلم. هل تارك الصلاة كفره مخرج من الملة بحيث يكون مخلدا في النار؟ وإذا كان كذلك أليس من المفروض إذا تاب الله عليه ملزمه أن يشهد الشهادتين من جديد؟ ما لك ومال هذا؟ إذا كنت لا تصلي فصلي، وإذا كنت تعلم واحدا من الناس لا يصلي فلا تنشغل بالحكم عليه، إنما انشغل بدعوته وترغيبه في الصلاة، واترك حكمه وأمره إلى الله، فالله أعلم به، وما كلفك الله أن تحكم على هذا بالخروج من الملة والخلود في النار ولا بغير ذلك. تسأل امرأة عن حقها في شقة تركها لها زوجها بعد وفاته، ومعها بنت فيه، وكانت له زوجة وماتت وعندها 3 أولاد، ولد وبنتان أو ابن وبنتان، البنتان متزوجتان والولد سيتزوج في شقة تركها ووالده، فهل الشقة التي كتبها الرجل للزوجة والبنت الصغيرة من حقها، أم أبناء الرجل من الزوجة الأولى لهم حق في هذه الشقة؟ أليسوا أولاده؟ بلى، هم أولاده، إذن لهم حق، ما تركه الميت تركه، يقيم ويعرف لكل حقه. يعني عادة الناس النهاردة العاطفة بتغلب علينا شوي، إنما الحديث قال إيه؟ أعقلها وتوكل، أو تمشي بالبركة زي بعض ومفيش مانع، بس البركة تكون إيه؟ محسوبة ومعروفة لك قد إيه في البركة دي، يعني مش ماشيين كده خلاص. يموت الرجل ويترك شقة مثلا ومحل أو شركة أو ما إلى ذلك وأسرة، يقول لك ده احنا عايشين مع بعض، ما ينفعش، عيشوا مع بعض ماشي هذا أمر طيب، لكن ما ينفع أن نبقي الأمر هكذا. إنما الرجل الذي مات هذا رحمه الله بعد يعني يوم يومين ثلاثة كده يفوت الحزن، نقيم تركته ونحسب هذه الأم لها كذا، هذا الابن له كذا، هذه البنت لها كذا، هذه زوجة أولى لها كذا، هذا ولد لها له كذا، كل يعرف حقه على الورق، ممكن يعطى ورقة مكتوبة بهذا عقد مثلا أو شيك أو كذا أو كذا من قيمة هذه التركة، كل يحتفظ بقيمة حقه أو بنظير حقه من الورق الذي يفيد استحقاقه لهذا الحق. وبعد ذلك نحن إخوة وأسرة واحدة ونعيش مع بعض في ثبات ونبات ورضا ووئام ولا حرج أبدا، لكن كل يعرف حقه. ليه؟ غدا سيموت ولد من الأولاد، بعد غد تموت الأم اللي كانت زوجة، والأم والقطار ماشي، قطار الحياة ماشي كما هو، ما قسمنا عند الميت الأول ولا عند الميت الثاني ولا عند الميت الثالث، يقع النزاع بين أفراد الأسرة وتكون الشحناء وتضيع الحقوق ويحدث ما لا يحمد عقباه. إنما نقسم على الورق هكذا ويعرف كل حقه، أنت لك مثلا كذا ألف أو لك الحتة الفلانية وأنا لك الحتة الفلانية فيما بعد عند التقسيم، لكن الآن إحنا أسرة واحدة ونعيش مع بعض في رضا ولا حرج في هذا. فتقيم الشقة، وإن كان هناك شيء آخر كل ذلك يقيم ويقسم على هذه الزوجة وعلى ابنتها وعلى أولاد الزوجة التي توفيت، وعليها أيضا إن كانت توفيت بعد زوجها. أما إذا كانت توفيت الزوجة الأولى قبل زوجها فلا حق لها في ذلك، إنما الحق لأولادها فقط. ما هي النطفة والعلقة والمضغة؟ النطفة في أصلها في لغة العرب هي الماء القليل في الإناء. تقول اديني كوبايه أشرب، أقول لك والله يا أخي معذرة ما فيهاش غير نطفة. نطفة يعني إيه؟ يعني بق مية ما كفكش، استنى مملاها. فالنطفة الماء القليل في الإناء. ولما كان الإنسان مخلوقا بقدرة الله تعالى من ماء قليل حقير في إناء وهو رحم الأم، فسمي ماء خلقه سمي إيه؟ نطفة. وهذه النطفة الشرعية، وصارت حقيقة شرعية في هذا الشأن. العلقة صورة من صور أو مرحلة من مراحل تطور خلق الإنسان في رحم أمه، بعد أن يكون نطفة تصير علقة. هذه البويضة في مرحلة من المراحل بعد أن لقحت تصير شبه العلقة والدودة، ثم بعد فترة في مرحلة ثانية تصير مضغة، أي قطعة لحم، قطعة لحم بمقدار ما يأخذها الإنسان عند أكله ليمضغها، ولهذا سميت مضغة، أي قطعة لحم بمقدار ما يمضغ. والنطفة والعلقة والمضغة هذه بعض مراحل من مراحل خلق الإنسان في رحم أمه. هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ الأولى ألا تصلي فيه، الصواب ألا تصلي فيه، صلي في مسجد ليس فيه ضريح. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ خلاف بين العلماء، هل الفقير هو أفقر من المسكين ولا المسكين الأفقر؟ خلاف، لكني أرى مع من رأى أن الفقير هو المعدم والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، عنده دخل ولكن ما بيكفيهوش زي الموظفين بتوع النهاردة فيه. فهذا ليس كلام، هذه فتوى للشيخ خشك رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. رأيك الناس عندهم سفينة شغلنها بالأجرة في البحر، يعدوا الناس البر الثاني وكده بأجرة، زي تاكسي أجرة النهاردة كده. إذا كان تاكسي الأجرة مسكين، أمال بقى الموظف يبقى إيه؟ اللهم لا حسد، اللهم أغني جميع المسلمين. لكن المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، ممكن يكون سائق تاكسي، ممكن يكون سائق أتوبيس خاص، ورغم ذلك دخله لا يكفي، دخله لا يكفي. ربنا سبحانه وتعالى يعني يكثر من ابتلاءاته، كل يوم الأتوبيس مخبوط، كل يوم ابنه عند الدكتور، في حاجات كده إيه، دروبات في حياته كده يعني. ففعلا الدخل لا يكفي، هذا مسكين رغم أن عنده أتوبيس خاص لكن لا يكفي، لا يكفي. واحد ممكن يكون عنده حمارة ماشي بيشتغل عليها وما شاء الله مكفيها وآخر حاله. المسألة ليس بما عنده، إنما أن يكون دخله لا يكفيه، فهذا هو المسكين. يقول: كيف يكون إطعام المساكين إذا أراد الشخص إطعامهم نظرا لكفارة يمين. وما معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ أمر يؤسى له فعلا أحزن كثيرا حينما يقع أحد الناس في كفارة يمين ونقول مثلا له أطعم 10 مساكين أو 60 مسكين أو غيره، أو أطعم عن أيام صيامك عن كل يوم مسكينا، يقول لك يعني كام يعني أطعم؟ أنت بتاكل كام ولا بتاكل إيه؟ ها بتاكل كام ولا بتاكل إيه؟ تاكل إيه؟ فطرت بإيه مش فطرت بكام؟ وهنتغدى بيها يا أم العيال مش هنتغدى بكام؟ فالمسألة ربنا قال أطعم، فإطعامه بإطعام، ما قلتش بقى يعني عاوز كام؟ لا ما قلتش عاوز كام، عاوزين إطعام. يا رب تكون أنت بتاكل عيش وملح، خلاص أطعم عيش وملح، تاكل عيش وكباب، وأطعم عيش وكباب، أنت إيه على حسب طعامك، هذا معنى قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالمؤسف في المسألة في أن المسلم يقول طيب وجيب مساكين منين؟ أنا بصراحة ما أعرفش ولا مسكين. ما تعرفش ولا مسكين، وانت لو دورت في العمارة اللي انت فيها، لو دورت في جيرانك في الرجل اللي قصادك انت تلاقيه فقير مش مسكين بس. لكن النهاردة كما قلت سابقا وأكرر وأذكر نفسي وإياكم، الناس ماشيين بمبدأ الايه؟ الكنود. الكنود وهو الذي يركب وحده ويأكل، هو الذي يأكل وحده ويجلس وحده ويمنع رفده، يعني برضو بيركب واحد، ما حبش يركب حد معاه، ولا حب يأكل حد معاه، ولا حب يشرب حد معاه، ولا حب يسكن حد معاه، عاوز يعيش لوحده كده. يقول لك عمنا كافي خيري شري وقافل باب على نفسه مش دعوه بحد. هذه صفة ذميمة ما أحبها الله، عابها الله في الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود. والإسلام علمنا أن نعيش مجتمعا واحدا مترابطا يشعر بعضنا ببعض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى إزاي بقى أنت معك فلوس وربنا أوجب عليك إطعام وما أنتش عارف الفقراء فين ولا المساكين؟ هذا خطأ. يعني ينبغي أن سأخبركم بسر، وليس سرا يعني، لكن مشكلة تعوقنا في هذا المسجد، وأظن أنها تعوق كثيرين من إدارات المساجد. نرجو ونطلب باحثا اجتماعيا صادقا مخلصا يبحث عن الفقراء ويبلغ إدارة المسجد، لأنهم مسؤولون منا جميعا، خاصة فقراء الحي، فقراء الحي اللي انت فيه مش لاقين حد كويس، مش لاقين حد يعمل لله ولو بمرتب حد. ها طبعا كثير هيجي الوقت، لكن اولا اجعلها لله، اعلم انك ستؤدي رساله وان شاء الله فيها اجر، فيها فلوس ان شاء الله، ها لكن على الاقل لكن لابد ان تجعلها اولا لله عز وجل، وستاتيك الدنيا راغمه صاغره تحت قدميك باذن الله. ما المانع ان نعمل كلنا كذلك؟ كلنا نشتغل، كل واحد في بيته، تحسس كده لله، لا لتتبع أحوال الناس ولا تطفلا، وإنما يعني محاولة. يمكن تلاقي واحد فقير وليس معك ما تسنده به، اذهب إلى المسجد القريب منك في نفس الحي، قل لهم والله في رجل فقير في المكان الفلاني. مش ربنا قال كده؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. ما عندكش تأكله؟ طب بس بلغ اللي عنده الأكل، بلغه. لا ده أنا ادخرت الكلمة وبخلت بها، أنا بخلت بالكلمة على الفقير، وفي إمكاني أن أنا أروح أبلغ عنه في المساجد، أقول لهم والله في فقير، في يتيم، في أرملة في المكان الفلاني، يا ريت يعني إذا كان عندكم ساعة أن تنظروا إليها وتراعوا حاله، إن شاء الله سيكون خير، ويكون لك من الأجر كأنك دفعت من مالك الخاص. فيا ليش نفعل هذا؟ يعني كيف نأتي بمساكين؟ هذه الطريقة لابد أن يعرف المسلمون بعضهم بعضا. نرجو التوضيح بالأمثلة، الفرق بين صلاة قضاء الحاجة وصلاة الاستخارة. أمثلة ازاي يعني؟ صلاة قضاء الحاجة هي ركعتين نافلة، واحد مسافر أو رايح يقدم في شغلانة وعاوز ربنا ييسرها له، رايح يتزوج وبحب الفتاة دي لما سمع عنها فرغب فيها وأراد أن يقسمها الله له، فمثلا يعني عاوز الشيء اللي مقدم عليه يقضى بإذن الله، فيتوضأ ويصلي ركعتين نافلة سنة يعني لله، ما تلفظ بأي شيء، ولكن في قلبه أنه يتقرب إلى الله بهاتين الركعتين لكي يقضي الله له أمره ويلبي حاجته. هذه صلاة قضاء الحاجة. أما صلاة الاستخارة، أنا مقدم على أمر لا أدري إن كان خيرا أو شرا، السفر ده في خير ولا في شر، الزواج دي فيها خير ولا فيها شر، العمل والشركة دي فيها خير ولا فيها شر، ما أدري، فأصلي ركعتين لله أيضا سنة، وبعد ما صلي الركعتين بعد التسليم أدعو بدعاء الاستخارة المعروف. أما صلاة قضاء الحاجة فممكن تدعو أثناء الصلاة في الركوع في السجود مثلا قبل التسليم وبعد التشهد، هذه أوقات تستجاب فيها الدعوات، تدعو الله أثناء الصلاة، لكن صلاة الاستخارة الدعاء بعد الصلاة. والله أعلم. هل من السنة المسح باليد على الوجه بعد كل دعاء أم ما هي السنة؟ السنة عدم مسح الوجه باليد بعد الدعاء، لا في كل مرة ولا في بعض المرات، ما عرف هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترفع يديك فقد تمسح كده وجهك وصدرك ومنك، هذا غير وارد. كيف كان يتطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة نظرا لطرق البدع والطرق غير المشروعة في الاستنجاء؟ في الاستنجاء كمان فيها طرق غير مشروعة، تطهر بحجارة أو بماء أو بهما جميعا، خلاص هذا تطهر. إزاي؟ تنظف نفسك جيدا حتى تطمئن نفسك أن الأذى قد ذهب. ما ظنش مش عارف إيه البدع بقى، لعله ممكن يكون من البدع أن يمسح عن نفسه بمنديل من الورق خلاص، ويصلي كده ويتوضى ويصلي زي الكفر ما بيعملوا، وهذا موجود في بلادهم لا يستنجون، لكن يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالحجارة، يستجمر ببعض الحجارة ثلاثة أحجار أو حجر ثلاث له ثلاثة أركان أو بالماء أو بهما جميعا، ما حضر من ذلك كان يفعله عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء بالماء، فهو كاف إن شاء الله. ما هو معرفة دراسة تاريخ السيد البدوي لفهم الشخصيات المتبعة للسنة والسلف الصالح وتجنب الصوفية؟ انت مالك السيد البدوي مات، كل من مات لا شأن لك به، لا تتبع من الأحياء ولا من الأموات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أمرنا بالاقتداء به. فتقرأ لمين؟ أولا السيد البدوي ما رأيت له مؤلفا واحدا ولا محاضرة واحدة، لا مكتوبة ولا مسموعة ولا مخطوطة ولا مطبوعة ولا شيء، فوراه علم نقرأ نشوف العلم فيه إيه، وبعدين كان علم صالح نأخذه، علم فيه دجل وفيه شعوذة وفيه كذب وتلبيس لا نأخذه، لكن ما رأيت لهذا الرجل علما. طالب بكلية الطب أسيوط وعند سفره بالقطار يمكث بالقطار من الثانية عشرة ظهرا حتى الثامنة مساء، فكيف يصلي؟ هل يجمع أم يقطع؟ حتى الثامنة مساء، يعني كأنه يقصد أنه من قبل صلاة الظهر إلى بعد صلاة المغرب مثلا، هذا يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير في القطار، كن متوضئ مثلا قبل الركوب، وإن انتقض وضوءه وأدركته الصلاة في القطار فليبحث عن ماء، يمكن يكون القطار مثلا مكيف في حمامات ولا شيء، إذا تيسر له الوضوء فخير، وإلا فليتيمم بقدر ما يستطيع. لكن يبقى الصلاة دي لازم ده عمود الدين، لازم يكون شغلنا ويكون قد ملأ علينا قلوبنا وعقولنا، فأحرص على صلاتي قبل ما أركب أكون متوضي، وأحافظ على وضوئي حتى أؤدي الصلاة، وأول ما يأذن الظهر أصلي أجتهد في جهة القبلة قبل الطاعة لكم سري مثلا، أسأل الناس اللي ركب على طول على الخط أشوف القبلة النحلي أو أنظر في الشمس وما إلى ذلك. إذا استطعت تحديدها أو غلب على ظني أتجه إلى جهة القبلة وأكبر، ثم أترك نفسي للمركبة للقطار يدخل يمين يدخل شمال زي ما يمشي، أنا لست مسؤولا بعد ذلك، سقط في حقي وسقط عني شرط الاتجاه إلى القبلة. تصلي واقفا أو قاعدا على حسب ما تيسر لك من الزحام وعدم الزحام، كل هذا ميسر، لكن لا تترك الصلاة، صلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب ما تيسر لك، وأرى أن التقديم أسهل عليك. بعد أن تنزل تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير إن شاء الله، لكن لا تترك الصلاة إلى ما بعد المغرب. رجل صلى بالناس إماما وترا سورة الإخلاص 3 مرات في ركعة واحدة، يعني قرأ سورة قل والله أحد في ركعة واحدة 3 مرات، ما في ذلك من حرج. شاب في 20 من عمره قل قد عزمت على التوبة ولكني قد وقعت في الذنب 10 مرات ولكني نادم على ما فعلت وأريد أن أكون شابا صالحا ولا أرجع إلى الذنوب، أسأل الله أن ييسر لي ولك التوبة الصادقة وللجميع، اللهم آمين، وأن يثبتنا وإياك على الهدى. على كل حال يا أخي الأمر سهل وميسور والطريق ممهد إن شاء الله تعالى، لكن عليك أن تلزم جماعة الخير، يعني مش جماعة إسلامية وكذا، لا إنما إيه، انظر صحبة طيبة، صحبة طيبة تعينك على فعل الخير، وجاهد نفسك قدر الاستطاعة وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله يعصمك. كم عدد ركعات سنة الجمعة؟ سنة الجمعة إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صلاها في المسجد صلاها 4، وإذا صلاها في البيت صلاها 2. هل الميت يرى يعني يصلي هذا أو هذا؟ هذا ما يصلي 6، إنما إذا صلاها في المسجد صلى 4، وإذا صلى في البيت صلاها 2، ورد هذا عنه صلى الله عليه وسلم. هل الميت يرى ملك الموت؟ لا تنشغل بهذا، ولكن ندعو الله أن يهون علينا سكرات الموت ولقاء الملائكة. ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة؟ لا أحد يستطيع تنظيم ولا تحديد، فكل الوسائل التي موصلة إلى ذلك لا توصل، كل الوسائل المستعملة لذلك لا توصل إلى مقصودها، فهو جهد ضائع وعبث فيما لا نملكه. هل دخول المرأة الحائض المسجد لحضور خطبة الجمعة أو درس علم جائز؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد. أريد شراء سيارة على البنك، وهل يجوز ذلك أو لا، حيث أن السيارة كاش 24,000 وعلى البنك سيكون ثمنها 29,000 على 5 سنوات. بغض النظر عن هذا الفارق، من يبيع لك وممن تشتري؟ إذا كنت تشتري من البنك والبنك يبيع لك لا حرج، لا حرج، البنك اشترى معرض سيارات لحسابه ويبيع لمن أراد، لا حرج في ذلك أبدا، لكن أن تشتري من معرض سيارات صالة تشتري منها والبنك يسد عنك بالنقد والكاش وانت تسد للبنك بالتقسيط، هذه حيلة للاقتراض بالربا، للاقتراض بالربا، قرض مقنع، قرض بالربا مقنع، فلا تفعله إلا أن يكون البيع والشراء بينك وبين البنك، ما في دخل لأحد آخر. أريد أن أؤدي فرض الله من زكاة حيث أنني أعمل نجارا وأحصل على مبالغ مالية كبيرة حيث ترسو علي عطاءات وغالبا لا يمر علي أرباح أو على أرباح الحول، حينما بأنه يكتمل النصاب ويفوقه، فما هو أساس احتساب الزكاة؟ أنت نجار وتعمل مقابل أجرة تحصلها، فلا أدري أين يذهب مالك، هل تنفقه؟ إذا كنت تنفقه ولا يبقى معك نصاب زكاة حتى العام القابل فلا زكاة عليك، لكن في مالك صدقة، أخرج صدقة من مالك، كل ما يجيلك كده رزق عند ربنا طلع حاجة منه طهره بالصدقة، لكن لا زكاة عليه. ولا تنفق المال حتى لا يكتمل النصاب ولا تخرج الزكاة، ما تنفقش المال كحيلة للتهرب من الزكاة، حرام عليك والله مطلع على كل أمرك. لكن إذا كنت نجار وبتشتري خشب، عندك مغلق خشب مثلا أو ما إلى ذلك، فبتشتري خشب وتبيع وتصنع وتبيع وتعرض وما إلى ذلك، فعندك رأس مال تعمل به، أنت عارف شغال بكام، شغال مثلا في 10,000، النهاردة معاك 12,000، أخرج زكاة على 12,000، احسب ما عندك من خشب خام أو شغل معروض مثلا، كل هذا يقيم قيمته في النهاية كذا ألف من الجنيهات، فيه زكاة 2.5%. أعرف أخا صديقا لي عندما يقابل أي أخ آخر مبتحي يبسط له في القول، وعندما ينصرف عنه يذم فيه ويقول إن هذا مرشد أو يعمل ما أدري الدولة ما أدري والله إيش، وهكذا. حتى أني في مرة قلت له يا أخي اتق الله ولا تظن بالناس سوءا وأحسن الظن، قال لي الأصل عندي سوء الظن أعوذ بالله. ماذا نقول له؟ يعني هو يعترف أنه مسيء. لا أجد أبلغ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديد. يقول حلفت بالطلاق بالثلاثة على شيء ألا أبيعه لشخص رغم أنه قريبي، فتدخل أحد أقاربي وأرغمني أن أبيعه له. قد حصل، عمل لكم إيه؟ أنت متهاون، هم أكثر تهاونا منك، يعني هو حط الطلاق في البيع والشراء، أنت متهاون تهاونا عظيم، إيش دخل مراتك في البيع بيّن؟ وبعدين هؤلاء الأقارب الناصحون الأمناء ليتهم كانوا أمناء، يعني حرصهم على البيعة أكثر من حرصهم على بيتك وعلى يمينك، لعلها طالق الله أعلم. اسأل أهل العلم في ذلك، ابحث عن عالم مجد وعالم مجتهد ويكون تقيا وصالحا واسأله عن يمينك هذه فلا أعرفها. وللعلم لجنة الفتوى الآن لا أعرف من فيها، قد تغير وجهها وتغير موضوعها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الشيخ عطية صقر حفظه الله، الشيخ سيد سابق حفظه الله، موجودان الحمد لله من فقهاء بلدنا الذين نحسبهم على خير، ويمكن الحصول على رقم التليفون الخاص بهم من خلال الدليل في التليفون ومتابعتهم في الأسئلة. ولكن يعني أكرمكم الله، اعلموا أنهما كبيران في السن ومشاغلهما كثيرة، وأنت واحد تسأل غيرك آلاف يسألون كذلك، فحاول ألا تسأل إلا في الأمور الضرورية، وألا تتصل إلا في الأوقات المتاحة لذلك، يعني ارحم نومتهم وارحم راحتهم، أكرمك الله كما تكرم علماء العلماء. هل عند شراء احتياجات الزواج حجرة نوم وخلافه قسط لزيادة المال عند شراء قسط يبقى ربا أم لا؟ يعني هل نشتري بالقسط أم أن فيه ربا؟ البيع بالتقسيط لا حرج فيه، ولكن يا أخي يعني ليس من الطيب أن يعيش الإنسان بدين. النبي عليه السلام كان يستعيذ بالله من الدين، كان يستعيذ بالله من المغرم، من المغرم وهو الدين، والدين ذل بالنهار أو إيه هم بالليل وذل بالنهار. فيعني لا ينبغي أبدا أن تدخل بيت الزوجية وحياة الزوجية وأنت مدين، لكنها موضة وطلعت، نسأل الله السلامة والعافية. هل تسجيل دروس العلم بالفيديو محرم؟ إذا كان لمصلحة مشروعة فلا أرى به بأسا، يعني الدرس هينقل مثلا لمكان آخر أو كذا أو نحتفظ به للزمن فلا حرج إن شاء الله ولا داعي للتشدد في هذا. فحقيقة الأشرطة التي تركت للعلماء نافعة جدا، ويذهب العالم ويذهب علمه معه، وهذا من تخليد علمهم. وما دامت الصورة لا تثبت ولا تعظم ويؤمن ذلك فلا حرج إن شاء الله. أن جميع الناس يكرهوني أو يكرهونني وأريد أن يحبوني، فماذا أفعل من أجل ذلك؟ من قال لك إن الناس يكرهونك؟ كل الناس، هذا وهم قذف به الشيطان في قلبك. واعلم أن حب الناس لا يغنيك وأن بغضهم لك لا يفقرك، إنما الذي يغنيك هو حب الله تعالى، والذي يفقرك هو بغض الله معاذ الله. فاحرص على أن يحبك الله، فإذا أحبك نادى في خلقه أني أحب عبدي فلانا فأحبوه، فيلقي الله لك القبول في قلوب العباد. يوجد أخ من المسجد فقير اسمه كذا، يجب السؤال عنه. جزاك الله خيرا ويرشد كما قلت، لعله قال هكذا.
الله المستعان.
من هم المجوس؟ المجوس يا أخي بالسين وليسوا بالثاء. المجوس بالسين هم عباد النار، هم عباد النار يعتبرون النار إلههم. ما معنى اسمه تعالى المقيت؟ اسمه المقيت بالتاء ليس بالطاء، المقيت. والمقيت من القوت، يعني أنه هو الذي يرزق العباد قوتهم، يرزق العباد قوتهم ومعاشهم، وهو الذي جعل للناس في الأرض المعايش التي يتعايشون بها سبحانه وتعالى. ما معنى قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ يعني أن من تصدق بصدقة فقال فعلت وتصدقت وخرجت وزكيت فقد أبطل صدقته بهذا المن. هل تدري صلاة الظهر قبل أذان العصر بخمس دقائق جماعة؟ ولين أخرها كذا؟ لماذا نصلي في الوقت الحرج؟ إن كنا قد اضطررنا لذلك فلا مانع، لا مانع من إقامة الجماعة قبل في أي وقت من وقت الفريضة لا مانع، لكن ينبغي أن نحرص على الصلاة في أول وقتها. الحكم في رجل عمره يزيد على 70 وزع تركته وهو حي، وما الحل والحكم بأنه أعطى البنت أقل من نصف الولد بتراضي أولاده أو بغير تراضي، لأن الله أعلم بما في داخلهم. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقسم الإنسان تركته قبل مماته، فإنه لا يدري من سيموت أولا ومن سيرث من، فربما مات الولد قبل أبيه، ربما مات الولد قبل أبيه، وتحدث من ذلك يعني مظالم كثيرة وأحداث عظيمة. لا ينبغي أن نقدم على هذا، إنما اطمئنوا، فإن الله تعالى قسم التركة من فضله هو سبحانه وما تركها لنا. هل يجوز لي في المستقبل إن شاء الله أن أعطي أخوتي البنات باقي حقهم حتى يرحم الله عز وجل والدي؟ يا أخي إذا قضى الله نحب والدك بعد طول عمر إن شاء الله في طاعته، ففعلا يجب أن ترد الحق إلى أصحابه. ولو استطعت من الآن أن تقنع والدك بأن يرد الأمر إلى عمومه ويبقى الحال إلى حين قضاء الله فيكون هذا أحسن، حتى يشترك الوالد في الأجر، إذا ردها بنفسه يكون له فيها أجر إن شاء الله. هل تجوز الصدقة الجارية على المتوفى إذا لم يكن قد أوصى بذلك؟ يجوز لا حرج. ما حكم رهن الأرض الزراعية لشخص لأنني محتاج إلى مال؟ ما الحكم كذلك في إيجار الأرض بقبض الثمن قبل زراعتها؟ أما رهن الأرض فلا مانع، لكن رهن الأرض إزاي؟ في رهن الأرض صورتان: رهن حجة الأرض، أنا واخذ منك مبلغ معين تلف، فأنت عاوز تضمن فلوسك، الأيام صعبة والذمم خربانة، لا مانع من هذا، فبأعطي لك عقد بيتي مثلا أو عقد قطعة أرض، بده لك أمانة معه، تصرف فيه زي ما أنت عاوز عند اللزوم يعني. إذا كان هكذا فلا حرج، إذا كان هكذا فلا حرج. لكن أعطيك هذه صورة أخرى بتحدث في بعض البلاد أو كثير من البلاد، أخذ منك قرضا وأعطيك أرضي الزراعية، تأخذ الأرض فعلا، أعطيك حق التملك والتصرف فيها، تزرعها طالما قرضك معي، فإذا رددت لك قرضك رددت علي أرضي. يبقى أنت خدت فلوسك وخدت إيه كمان؟ خدت حق الانتفاع طول المدة دي بالأرض دي. هذا نفع جره القرض، وهو ربا محرم، وهو ربا محرم لا يجوز. أما إذا رهنت عندك شيء معين لا ينقص ولا تأخذ منه شيء، إنما هو للحفاظ على المال، لا حرج. أما إيجار الأرض بقبض الثمن قبل زراعتها فلا حرج. أنا أجرت لك من شهر مثلا 6 لشهر 6، وانت ما زرعتهاش الا في شهر 8، انت حر، يا رب ما تزرعهاش خالص، انا ملكتك التصرف في الارض، وانت لم تزرع او زرعت زرعتين او زرعه واحده، انت حر في ذلك، هذا شانه، فلا حرج في ذلك، في قبض الاجره قبل زراعه الارض. هل الكلام اثناء اللقاء مع الزوجه حرام ام حلال؟ لا حرج. هل يجوز ان اخذ مبلغا من المال من اخ يريد ان يقدم في مشروع المتزوجين حديثا للإسكان مقابل أن يأخذ من قسيمة الزواج مني قسيمة الزواج ليقدم بها يعني عاوز يأخذ يديله فلوس مبلغ سلفة في مقابل أنه هياخذ منه قسيمة يقدم بها على شقة جديدة اللي هو في مشروع حديث الزواج. هذا نفع جره القرض، يعني لو أنه ما ادكش الفلوس ما كنتش مديله الأسيمة، يبقى الأسيمة ديا نفع جره القرض. ثانيا لا يجوز له ولا لك أن تفعل هذا، فقد أعدت الدولة أيا كان نظامها أعدت هذه المنحة لحديث الزواج، وهذا قديم في الزواج وليس حديثا للزواج، والقسيمة ليست قسيمته، ففيها نوع كذب والله أعلم. سائق أعمل في أتوبيس الشركة ومعي الموظفون يؤذن العصر في الطريق، أريد أن أقف لأصلي العصر في الطريق، فعارض بعض الموظفين ذلك. لا يا أخي، لا تعطل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. إذا كانوا جميعا موافقين ننزل نصلي إن شاء الله ونواصل المسير فلا حرج، لكن إذا كان بعضهم لا يصلي الآن، بعضهم مسافر ويقصر ويجمع، بعضهم مريض، بعضهم وراه شغل آخر، بعضهم غير مسلم لا يصلي أصلا، فلا تضيق على الناس. إن تيسر أن تيسرت صلاتك قبل أن تخرج أو عند وصولك فصلي، وإلا فلا تضيق على الناس والله أعلم. يعني أنت صاحب عذر في هذا فيما أعلم والله أعلم. يعمل بعض الرجال والنساء في مكان عمل واحد، قد سمح لهم صاحب العمل بإقامة ندوة دينية، وتعقد هذه الندوة مرتين في الأسبوع، ويقوم أحد المحاضرين بإلقاء هذه المحاضرة في وجود النساء، علما بأن معظم النساء لا يلتزمن بالزي الشرعي، وأنهن يجلسن في نفس المكان مع الرجال بدون ساتر، فما الحكم بذلك؟ يعني بس ما شغلكش إن هم بيشتغلوا مع بعض هناك واختلاط، وعند الندوة الدينية هنقول ما صحش عضو، سيبهم يسمعوا ربنا يصلحهم إن شاء الله. وهو الشر قائم، هنعمل إيه بس؟ فيعني هو نصبر عليه لما الموعظة تلقى عليهم يمكن يجي منهم خير. هل وسائل تنظيم الأسرة خلاص انتهى الأمر؟ هذا السؤال درجة وانتهى الأمر، لا ينبغي أن نسأل فيه مرة ثانية. هل أخذ شعر الوجه من النمص؟ نعم، أخذ شعر الوجه من النمص. نسمع كلام كثير من الناس ولا ندري ما معناه ولا ندري ما موقعه من أمر الدين، مثل أراها زادي بقى بالله عليك. يعني على كل حال الكلمة التي قلتها هذه أو كتبتها لا تجوز، يا كلمة حروفها ألف بهمزة وحاء وهاء يقولها السفهاء، فلا يجوز قولها، إنها كلمة عرفت بالفسق وعرفت على ألسنة السفهاء. هل يجوز الحلف بغير الله على سبيل السخرية وكذا؟ لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله مهما كانت الأسباب. نرجو توضح لنا بعض الدعاء الذين نحضر لهم. احضر لكل من يدعو إلى الله، وحضر عقلك، حضر عقلك أولا وآخرا، فالعقل فيه فطرة، فيه فطرة يقبل الحق ويرفض الباطل، ومن تردادك على هذا وهذا وهذا ستسمع تضاربا أو تقابلا في بعض الآراء تزنها بعقلك الراجح إن شاء الله تعالى يهديك الله للصواب فيها. لكن يعني نرجو الخير عند كل من يدعو إلى الله سبحانه. كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهن؟ لا انت بخذ الجائزة، انت بحلها وخذ الجائزة في النهاية او الهديه. هذا سؤال مسابقة. ما حكم الإسلام في ختان البنات؟ معروف ختان البنات سنة ثابتة مكرمة للنساء. يقول انا اكبر اخوتي اشتريت قطعة ارض وكتبتها باسم امي، والان امي هي واخوتي يقولون ليس لي حق فيها، وكذلك أيضا ليس لي حاجة في بيت العائلة، ماذا أفعل معهم؟ إن لم يعترفوا بحقك يجوز أن تطلب حقك بالقضاء، يعني ما استطعت أن تأخذ حقك به فخذه دون إيذاء لهم أو ظلم لهم أو تعريض لهم لما يعني يسيء إليهم، يعني خذ حقك فقط، طالب بأخذ حقك فقط ولا تطالب بعقوبتهم، واترك هذا الأمر لله. زوجتي كثيرا ما تعصاني وتمنعني، وقد شكيت هذا إلى والدها، ونخشى من الله أن أطلقها وأهجرها ثم تبكي وسامحها، ولكن هذا الخلق السيء وتصرفات تتكرر، فماذا أفعل؟ وهل لو فكرت أن أتزوج أو أطلقها أكون قد ظلمتها. الطلاق حلال، ولكن خير منه أن تتزوج، الزواج أحل، الزواج أحل. وكنت سأنصحك لولا قلتها أنا كنت هقولها أنا كمان، تقول لك اتجوز ما لو فيه بس يعني وجه قصادها تاني ما كانش عملت كده. اللي في الحبس زوج عمتي لا يصلي، فكلمته عن الصلاة بود فهاج علي وقال لا أصلي أبدا، سب في المصلين، قال لو صليت هنحرف فلا أصلي، فهل أزوره؟ نعم، لا نتركه، هذا فريسة للشيطان، لا نتركه للشيطان، نحاول بعد مرة ومرة أن نعاود نصيحته بلطف، والله تعالى يهديه، ونكثر من الدعاء له بيننا وبين الله لعل الله يستجيب دعاءنا. لي طفل عمره شهرين أو شهران مريض بالقلب، شفاه الله وعافاه، نرجو الدعاء له، إن شاء الله نختم بالدعاء له. عندي قطعة أرض زراعية أريد رهنها على أن ينتفع المرتهن عاطي المال لزراعتها حتى رد المبلغ. هذه الصورة التي قلناها وعرفت أنها حرام لا تجوز. توفي والدي ووالدتي مسنة، فقسمنا الميراث دون إخراج حقها لتفادي مشاكل توزيع الميراث مرتين، يعني موتها بالمرة. ووالدتي نحن نكفيها حلالها والحمد لله، فهل نستمر على هذه الحال؟ لا يا أخي، أعد التقسيم مرة أخرى وأخرج ثمن والدتك، كن معروف لها الثمن، ومشاك دراك أنت من كهية ورثك، الله أعلم بالحال. على كل حال نختم بالدعاء لهذا الطفل ولكل مريض من مرضى المسلمين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، والهمنا الصواب والرشاد، وأحسن بفضلك ختامنا يا رب العالمين. معذرة، سؤال منذ أسبوعين تقريبا مهم يتصل بموضوع الدرس، سريعا إن شاء الله. سأل أحد إخوانكم إذا ظاهر الرجل من زوجته